فجرينا على عادتنا نستفتح المجلس بمدارسة لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. تفضل يا شيخ عبد الله. تفضل. ما في حد. ما في حد. وكان الباب الذي نتحدث فيه في آخر الحديث السابق كان في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهينا إلى حديث مسدد لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، الحديث المشهور المعروف في قصة الرجل الذي زاني وما حصل له. نسمع الحديث قبل أن نبدأ فيه. تفضل شهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير ما جزيت شيخا عن طلابه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله طيب الله ثراه وجعل أعالي الفردوس مثواه، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث كما قلت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو يعني قطعة من الحديث المشهور الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المحاربين في باب الاعتراف بالزنا، وذكره هنا مختصرا. والحديث بتمامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة وزيد بن خالد، يقول قال الراويان كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، للنبي صلى الله عليه وسلم. فقام خصمه وكان أفقه منه كما يقول الراوي، فقال اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني هذا كان عسيفا أي أجيرا على هذا، فزنى بامرأته صلى الله عليه وسلم، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، المئة شاة والخادم رد، وعلى ابنك مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. هذا الحديث بطوله وتمامه. والحديث في باب الاعتراف بالزنا وإقامة حد الزنا، ومعلوم أن حد الزنا أنه ثابت بالكتاب وبالسنة. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذ منهما امرأة في دين الله إلى آخر الآيات، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والرجم مما نسخ لفظه وبقي حكمه كما لا يخفى على الجميع. الذكر البخاري لهذا الحديث في باب الاعتصام بالكتاب والسنة والاقتصار على الشاهد منه لهذا الباب وهو في قوله لأقضين بينكما بكتاب الله، فيه الإشارة إلى أن من الاعتصام بكتاب الله عز وجل تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الاعتصام التحكيم، تحكيم الكتاب والسنة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكما بكتاب الله، واقتصر على هذا الشاهد في هذا الباب تحت هذه الترجمة وفي هذا الكتاب. والحديث مشهور ومعروف، لكن يعني مما يمكن أن يستفاد منه وفيه فوائد جمة ومعنى بعض الفقهاء نستفيد منهم في بعد يعني طرح بعض المسائل. أولا أن حد الرجم من الحدود التي ورد بأنها ستنكر، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه وقام خطيبا وقال سيأتي أقوام، وهذه مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الأمور الغيبة التي لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق الوحي. قال إنه في حديث في خطبته الطويلة، وإنه سيأتي أقوام يكذبون بالرجم ويكذبون بالشفاعة، وحصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون الآن بقضية الحدود والكلام عليها وحقوق الإنسان وما يثار حول هذه القضايا من أمور، وللأسف وجود بعض المتفقهين ممن يعني يحاول التنصل من إقامة هذه الحدود ويبحث عن مخارج من هنا وهناك في لانبهارهم بما عند الغرب ويعني شدة الهجمة عليهم، فيبحثون عن مخارج للتنصل من مثل هذه الأحكام الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه لما أخبر أن سيأتي أقوام يكذبون بالرجم وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار بعدما امتحشوا، وهو كما أخبر حصل عند الخوارج ولا زال إلى هذه الساعة، فبين رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم، وإن أبا بكر قد رجم، وإني قد رجمت. فهذه من الحدود الثابتة بالنصوص الشرعية وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث هنا حينما قال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فيه أيضا يعني مدى شدة الخصومة التي كانت بين الرجلين، ومثل هذا التعبير لا يليق مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحكم إلا بما في كتاب الله عز وجل، لكن هذا من باب التأكيد من الرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذه الشدة وهذا الاستيثاق منه في طلب التحاكم إلى كتاب الله عز وجل في هذه القضية، فنظرا لسلامة مطلبه وإن كان في أسلوبه شيء من الفظاظة وشيء من يعني عدم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على يعني سعة حلمه عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته وبالسائلين وبالمتخاصمين عنده، خاصة أن المقام مقام خصومة، والخصومة أحيانا الإنسان قد يخرج عن طوره أحيانا لشدة توتره، ثم قضية عرض وقضية في غاية الخطورة، يعني لا يخفى الأمر على الجميع. قال: فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقضي بيننا بكتاب الله. وعبارة وكان أفقه منه يعني من هذا الفقه الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، فلم يشدد على النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقضي إلا بكتاب الله عز وجل، فقال: اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يسمع من الخصمين ما عندهما من القضية. قال: قل. قال: إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا عنده، خادما عنده، أجيرا عنده، مستأجرا عنده. قال: فزنى بامرأته فوقع على امرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم. لما قيل له إن على ابنك الرجم، يعني فهم خطأ وسمع من الناس، قال ما دام أنه وقع في الزنا فما فيه إلا الرجم، فيعني كان الأمر فظيعا بالنسبة له، فأرادوا يعني أن تحل المسألة دون إقامة هذا الحد على الابن، فاصطلح على هذا الأمر وهو أن يفتدي ابنه ولا يقدم للمحاكمة بمئة شاة وخادم. قال: ثم سألته بعد أن اصطلح واتفق على هذا الصلح، ثم سألته رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، هذا الحد الذي على ابني لأنه لم يكن محصنا، نعم، فليس عليه الرجم كما توهم والد ذلك الابن، وعلى امرأته الرجم إنما هو على المحصنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. وهذا قسم منه عليه الصلاة والسلام مؤكد مقابل القسم الأول الذي طلب نشدتك أنشدك الله إلا قضيت بنا، أو التأكيد الذي طالب به النبي صلى الله عليه وسلم. فيقسم عليه الصلاة والسلام أنه لن يقضي بينكم إلا بكتاب الله عز وجل. وهذا يؤخذ منه جواز القسم من غير استحلاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستحلف هنا، لكن من باب التأكيد أكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن قضاءه عليه الصلاة والسلام إنما هو بكتاب الله عز وجل، فأقسم عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا الأمر الذي يعني في هذه القضية. وهذا يعطينا بارك الله في الجميع يعني ما سبق أن أشرنا إليه ومر معنا في أكثر من مناسبة وأكثر من موضع، الذين ينادون الآن بتوسيع دائرة السنة غير الشرعية، ويتوسعون في توسيع دائرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، وقالوا إن كل أقضية النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه الجهاد في الجهاد وفي المال وفي القضاء وفي غيرها إنما هي من الأمور أمور الدنيا التي لا تقتضي الإلزام، وهذا هدم لنصف الشريعة بلا شك. ويتحججون ويعني يتشبثون بمثل هذا الحديث، وهذا الحديث نعم من السنة غير التشريعية ما جاء، وهو ما كان جبلا، ومنها ما كان متعلقا بأمور الدنيا كما في المناسبة التي قيل فيها هذا الحديث، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاء من واد غير ذي زرع، ما كان عليه الصلاة والسلام يعرف الزراعة ويعرف يعني السنن اللاهية في استصلاحها وغير ذلك من الأمور، فجاء إلى المدينة ولا يعرف النخل ولا يعرف الزراعة، فرأى الناس يؤبرون النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ نعم قالوا يؤبرون النخل ولولا تأبير لفسد. قال لا أظنه ينفع شيئا أو يضر شيئا أو عبارة حول هذا المعنى، فتركوه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ففسدت الثمر في تلك السنة وأصبح شيصا، والشيص هو لما في فائدة يعني ما صلح التمر. فقال لما قيل له في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. الشاهد أن ما كان متعلقا بأمور الدنيا فلا بد أن يحفه قرينة تدل على أن هذا من أمور الدنيا التي لا تعلق لها بالتشريع. أما الأصل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي أو تقرير أو غير ذلك من الأمور فالأصل فيه الإلزام والالتزام، إلا ما حفه من قرائن تدل على خلاف ذلك، ومنها هنا هذا الموضوع الذي بين أيدينا. الشاهد أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، المئة شاة والخادم رد ترد على صاحبها، وهذا يعني قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام على تقرير أنه غير محصن كما تقدم، وأنه قد اعترف الزنا ثابت. نعم واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. طبعا من هذا يؤخذ طبعا أشرنا إلى أنه فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا في هذا، أن من أقر بالحد وجب على الإمام إقامة الحد عليه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على الأجير وعلى المرأة في هذا المقام ولو لم يعترف مشاركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني حكم بإقامة الحد على الأجير على الولد. لماذا؟ لأن والده قد بين أنه معترف بالزنا وأنه لا أن الزنا ثابت. أما المرأة فقال واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت، لأنها غير حاضرة، فإن اعترفت ففرجمها. فيه أيضا أن المخدرة والنساء اللاتي يعني في الخدور اللاتي لا يبرزن للرجال ولا إلى غير ذلك أن ولا تعتاد البروز لا تكلف الحضور على مجلس في مجلس الحكم، وإنما يكتفى بسماع قولها بالواسطة بإرسال من يسمع منها من يسمع مقولتها ونحو ذلك، ولا تلزم بإيش حضور مجلس الحكم حتى وإن كان الأمر متعلقا بها بل يرسل إليها. وفيه أيضا من الفوائد العامة التي يمكن أن يستفاد منها في هذا الحديث حينما قال الرجل: ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100، على استفتاء المفضول مع وجود الفاضل. فهذا الرجل يعني سأل من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأفتوه، فهذا دليل على أن الأصل فيه الإباحة، فمن وثق بعلمه وبما عنده من يعني الفقه أو معرفة أو علم له أن يفتي بما يستفتى فيه من هذه الأمور. وفيه أيضا فائدة في أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم للتسهيل على الناس، فهم يفتون بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا حينما أن الرجل أو أن الرجلين اصطلحا على صلح لحل المشكلة بينهما، أن الحد لا يقبل الفداء، وأن هذا الصلح باطل. لماذا؟ لأنه صلح يعني على حد من حدود الله سبحانه وتعالى، ولهذا الصلح هنا باطل ولا يقبل ولا أثر له هنا. فإن الصلح المبني على غير الشرعي يرد ولا يقبل. وفيه أيضا الاستنابة في إقامة الحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أناب أنيسا في الذهاب إلى المرأة وسؤالها، فإن اعترفت فيقيم الحد عليها. وهذه تقريبا يعني أبرز ما يتعلق بالحديث. والخلاصة منه أو سبب إيراده في هذا الباب، وهو الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الاعتصام، أن من الاقتداء به صلى الله عليه وسلم هو تحكيم شرع الله عز وجل وتحكيم وإقامة حدود الله عز وجل التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من الاعتصام بالكتاب والسنة الذي هو السبيل الوحيد للنجاة في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم.